الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. لما قطع الله في الآية السابقة والتي قبلها رجاء المنافقين عن جميع منافع الآخرة، بيّن سبحانه أن الأشياء التي يظنونها هي سبب منافع الدنيا والتي جعلوها سببا لتعظيمهم لهذه الدنيا وهذه الحياة، أن الله تعالى سيعذبهم بها في هذه الحياة قبل الآخرة. فالمسألة ليس فقط أنهم لا يثابون على ما يفعلون، كما قال الله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، إنما المسألة الأخرى أنهم يعذبون على ما يعطون، ليس فقط لا يثابون بل يعذبون، ويعذبون عذاب الدنيا وعذاب الآخر. فالله عز وجل هنا خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الخطاب وإن كان في الظاهر مختصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أن المراد منه تعليم الأمة، الخطاب للنبي والمراد به تعليم هذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يستحيل عليه أو أنه لا يكون منه أنه تعجبه أموال المنافقين أو أولاد المنافقين. قال الله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، وقال بعدها: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. إذا في أموال، في مال، في هناك أموال ينفقونها كرها، فالله يقول لنبيه: فلا، الفاء هنا تسمى في لغة العرب فاء التفريع، اسمها فاء التفريع، التفريع على ما سبق، تفريع على مذمة حالهم في أموالهم، وأن وفرة المال لا توجب لهم طمأنينة بذكر الله عز وجل لهذا الأمر الذي هو يعلم السر وأخفى. فقال الله لنبيه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. الخطاب له ولكل من يصلح له الخطاب، الخطاب له ولكل أمته، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ما هو الإعجاب؟ قالوا: الإعجاب السرور بالشيء مع نوع من الافتخار به، السرور بالشيء مع نوع من الافتخار به، أنت تسر بشيء وتفتخر به، اسمك قد أعجبت به، السرور بالشيء مع نوع من الافتخار به. فالله يقول لنبيه نهيا، هذه الله ناهية، فلا تعجبك أموالهم، لا تسر بأموالهم، ولا إياك أن يدخل في قلبك السرور بأموالهم مع الافتخار بها. ويا أيها المسلم، لأن خطاب للنبي ولمن يصلح له الخطاب، ويا أيها المسلم إياك أن يعجبك أموال هؤلاء، أن تعجبك أموال هؤلاء أو أن تعجبك أولاد هؤلاء، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. فالخطاب لكل مسلم هنا، إذا كان الله قد قال لنبيه: فلا تمدن عينيك، إذا لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه ورزق ربك خير وأبقى، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فإذا كان الخطاب له بمثل هذا الخطاب لا تمدن عينيك، الخطاب فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فلا تعجبك، لا تمدن عينيك، لأن المأمور به من المؤمنون، لأن المأمورين من المؤمنين أن لا يعجبهم ما عند هؤلاء من زينة الحياة الدنيا، يعني لا تلتفت إلى ما عندهم. لذلك جاءت الآية ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، آتيناك أعطيناك، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك. أبعد عطاء الله لك بالقرآن تمد عينيك إلى ما أوتي هؤلاء من زهرة الحياة الدنيا؟ ولذلك أيها الإخوة يقولون من أعطي القرآن ثم رأى أن غيره من أهل الدنيا قد أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظم الله، لأن الله أعطاه عظيما فالتفت إلى شيء حقير يسير. فبعد إعطاء الله لك هذا الشيء العظيم تلتفت إلى هذا الشيء اليسير، تلتفت إلى هذا الشيء الحقير الذي حقره الله. قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أبعد أن أعطاك الله القرآن تلتفت إلى اللعب واللهو؟ وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الحياة الدنيا وتكاثر في الأموال والأولاد، أبعد أن أعطاك الله القرآن تبحث عن التكاثر في الأموال والأولاد؟ قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، أبعد أن أعطاك الله الدين تلتفت إلى اللعب واللهو؟ قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أبعد أن أعطاك الله الإيمان تلتفت إلى متاع الغرور؟ قال الله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أبعد أن أعطاك الله الإيمان والآخرة تلتفت إلى اللهو واللعب؟ فقالوا يا إخواني إذا أعطي الإنسان نعمة الإيمان ونعمة التوحيد ونعمة الدين لا ينبغي أن يلتفت إلى أهل الدنيا، لا ينبغي أن يلتفت إلى ابتلاءات هؤلاء، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فلا تعجبك، لا تنظر إليهم نظر السرور لا تعجبك، ولا تنظر إليها نظر الافتخار يا محمد ويا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لا تنظر إلى هؤلاء نظر السرور ولا نظر الافتخار، لأننا أيها الإخوة بالترتيب العقلي، بالترتيب العقلي بالموجودات بحسب القسمة العقلية تنقسم إلى أربعة أقسام، الموجودات بحسب القسمة العقلية تنقسم إلى أربعة أقسام، أولا الذي يكون أزليا أبديا، الموجودات بحسب القسمة العقلية أربعة أقسام، أولا أزلية أبدية، وهذا هو الله جل جلاله سبحانه أزلي أبدي، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء. والثاني من الموجودات الذي لا يكون أزليا ولا أبديا، لا يكون أزليا ولا أبديا، هناك ابتداء لوجوده وهناك انتهاء لوجوده، وهو هذه الحياة التي نعيشها الدنيا اللي هو ليست أزلية يعني يوجد لها ابتداء، وليست أبدية يوجد انتهاء. والثالث أيها الإخوة من الموجودات بحسب القسمة العقلية أن يكون أزليا ولا يكون أبديا، وهذا محال الوجود، محال أن يكون شيء أزلي ولا يكون أبديا، لأنه إن ثبت في بالدليل أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه، اللي بيكون أول لا ابتداء له إذن سيكون حتما آخر لا انتهاء له، فثبت بالدليل أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه. والرابع من الموجودات العقلية الذي يكون أبديا لا انتهاء له ولا يكون أزليا لا ابتداء له، ليكون أبديا لا انتهاء له ولا يكون أزليا يعني يوجد له ابتداء، وهو الآخرة، الآخرة يوجد لها ابتداء لكن هل يوجد لها انتهاء؟ خالدين فيها أبدا أهل الجنة، خالدين فيها أبدا أهل النار، الآخرة لها أول ولكن لا آخرة لها. وكذلك المكلف سواء كان عاصيا أو طائعا فلحياته أول ولا آخر لحياته، لحياته أول ولا آخر لحياته. فالمسلم والكافر له بداية في حياته، ليس أزليا لكنه أبدي، المؤمن والكافر خالدين فيها أبدا والكافر خالدين فيها أبدا. فإذا ثبت هذا الأمر أيها الإخوة، المناسبة الحاصلة بين الإنسان المكلف وبين الآخرة، يقول الرازي رحمه الله إذا ثبت هذا إنه المناسب لك أنت أن تكون، أنت لست أزليا لك ابتداء، المناسب أن تكون أبديا لكن لا أين، قال فيظهر بهذا المناسبة بين الإنسان المكلف وبين الآخرة أشد الارتباط، ويظهر أنه خلق للآخرة، الإنسان خلق للآخرة لا لهذه الحياة. قال يقول فقال ينبغي ألا يشتد عجبه بالدنيا، لأنه ما خلق لها، ينبغي ألا يشتد عجبه بالدنيا، لأنه أنت بدك تتعلق بشيء لا ابتداء له، شيء هناك ابتداء له وانتهاء له لهذه الحياة، هذه مشكلة أن تتعلق بشيء له ابتداء وله انتهاء، لكن تعلق بشيء لا انتهاء له. قال وينبغي العبد ألا يميل قلبه إلى هذه الحياة، فإن المسكن الأصلي له هو الآخرة لا الدنيا. ذا قال الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، أيها الإخوة هذه الحياة بأكملها لا تصلح أن تكون عطاء كاملا لله عز وجل، لا تصلح. ولذلك الطائع لم يجعل الله عز وجل له النصيب والجزاء هذه الحياة بأكملها، بل لا يرضى رب العالمين جل جلاله أن تكون هذه الحياة بأكملها، أن تكون الحياة بأكمل، أن تكون الدنيا بأكملها لأقل واحد من أهل الجنة، لا تكون الحياة لأقل واحد. طيب أقل واحد من أهل الجنة، قال فإن لك الدنيا ومثلها 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 ومثلها، قال الخامسة وعشرة أمثالها، قال ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينه. فأقل واحد من أهل الجنة في رواية أنه يأخذ 50 ضعف هذه الحياة، في رواية أن يأخذ 10 أضعاف هذه الحياة، 10 أضعاف هذه الحياة الدنيا. وطبعا لك مثله ومثله، قال لك في أغنى أغنياء الدنيا، يعني أنت مش لك مثل أضعاف الدنيا، أضعاف هذه الحياة لواحد فقير يعيش فيها، لا لأغنى أغنيائها، أغنى أغنياء الذين وصلوا ممن ملكوا الدنيا مثل ذي القرنين، مثل سليمان عليه السلام أنه ملك الدنيا. يا أقل واحد من أهل الجنة أنت لك مثل ما ملك سليمان وعشرة أمثاله، لك مثل ما ملك سليمان وخمسين مثل، هذا أقل واحد يا إخوة. فلا يرضى الله جل جلاله أن تكون هذه الحياة، لا يرضى أن تكون هذه الحياة عطاء له لأقل واحد من أهل الجنة، لا يرضى الله. ودل ذلك على هوان هذه الحياة على الله، أنها هينة على رب العالمين. إذا قال الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، والمسألة أيها الإخوة أن الذين يؤتون الدين الآن، الذين يعطون الإيمان الآن، عجبا أنهم يلتفتون إلى من يعطى هذه الحياة، يعني إلى من وسع الله عليه، الذي وسع الله عليه مبتلى والذي ضيق الله عليه مبتلى، فكيف يعجب من ضيق الله عليه بمن وسع الله عليه، كيف يعجب وهو يرى أن هذا مبتلى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، قال الله إذا ما ابتلاه، إذا ابتلاء، ينبغي للإنسان الذي منع الدنيا أن ينظر لمن أعطي هذه الحياة أنه مبتلى، أنه مبتلى حقيقة البلاء. قال والله مسكين فلان ماله يا أخي، قال ابتلي، أي بلاء وقع فيه؟ قال والله ربح في الصفقة 10,000 دينار، مبتلى مسكين مبتلى، الله يعينه على هذا البلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. والنوع الثاني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فليس عطاء الله عز وجل دليلا على محبة الله، وليس منع الله عز وجل دليلا على بغض الله للعبد. وذلك قالوا إن الله، وهذا حديث، يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فلهوانها على الله أعطاها الله لأعدائه، لأنها هينة على الله أعطاها لأعدائه. من يسبه ليل نهار الله يعطيه هذه الحياة. بل الذي قال أنا ربكم الأعلى آتاه الله ملك مصر، وهو يقول أنا ربكم الأعلى، هين على الله. لو أنها عزيزة على رب العالمين وغالية لمنعها من فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، طيب بيوم وليل نسحب من كل الأملاك وكل الأموال، كيف يقول أنا ربكم؟ لكن هين على الله، آتاها الله لمن قال إنما أوتيت على علم عندي، لأن هين على الله. فأرجو أيها الإخوة أن نتعلم من هذه الآية أن الله تعالى من علينا بأعظم نعمة، فلا ينبغي أن نلتفت لمن أوتي زهرة الحياة الدنيا بعد أن أعطانا الله القرآن، أعطانا الله الإيمان. فلا تعجبك يا محمد عليه الصلاة والسلام ويا أتباع محمد، قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. والله عز وجل كشف سرا من أسرار المنافقين أنه جعل في نفوسهم الشح والبخل والحرص على هذه الحياة، وهذا طبعا داء النفاق المغذي له، اللي هو الحرص، الحرص على المال، الحرص على الولد، داء النفاق المغذي للنفاق الحرص. فلما كان الحرص في قلوبهم الله أمر نبينا ألا يلتفت إلى دنيا. قالوا إذا كان الله قد نهى نبينا وهو عليه الصلاة والسلام الذي قلبه معلق بالآخرة، وهو الذي يجوع يوما ويشبع يوما، وهو الذي يربط على بطنه الحجر من الجوع، وهو الذي ثلاثة أهل في شهرين ما يقد في بيته نار، وهو الذي يخرجه مع صاحبيه وهما صاحباه اللذان رضي الله عنهما كان بمثابة السمع والبصر، الجوع يخرجه الجوع، ويخرجه يخرج أبو بكر الجوع، ويخرج عمر الجوع. فقالوا إذا كان الله قد نهى نبيه وهو على مثل هذا الحال وهو من أزهد الناس في الدنيا، فما بالكم بنهي الله لنا؟ إذا النبي زاهد في هذه الحياة ولم يلتفت إليه أصلا، ومع ذلك يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولاده. هو النبي قال مالي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، فكيف ستعجبه الأموال والأولاد؟ هو قال مالي وللدنيا، ومع ذلك نحن بحاجة كما ذكر الله نبيه ونهى هنا، نحن بحاجة أن نذكر بعضنا أيها الإخوة. كان بعض السلف كالحسن البصري يرى أن غض البصر يكون عن الأشياء الدنيوية وعن فتنة النساء، يعني رأى قصرا مرة من القصور فصرف بصره. أنت عندما ترى فتنة النساء تصرف بصرك، سئل عن نظر الفجأة فقال أصرف بصرك، فصرف الحسن البصري بصره. قالوا يا إمام لما فعلت هذا؟ قال إن الله قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا. فصرف بصره عن قصور هؤلاء لئلا يأتي في قلبه حب هذه الحياة الدنيا. فقالوا إذا كان الله قد نهى المؤمنين عن إطلاق البصر لئلا يقعوا في فتنة النساء، فنحن كذلك قد أمرنا بألا نمد أعيننا إلى فتنة الحياة الدنيا حتى لا تتشرب القلوب فتنة هذه الحياة. هم هو فتنة الحياة الدنيا مثل فتنة النساء، مش في فتنة النساء وفتنة المال، في فتنة الحياة الدنيا، وبعض الناس لا يشعر بها، يشعر هو مفتون، هو مبتلى معذب ولا يشعر أنه مفتون بهذه الحياة. اللي راح زنى شعر أنه زاني، عرف. اللي أكل الربا عرف أنه أكل ربا. لكن الذي فتن بهذه الحياة واغتر بها متى سيشعر؟ ولذلك قال يحيى بن معاذ الدنيا خمر الشيطان، الدنيا خمر الشيطان، إذا سكر منها العبد لا يستفيق إلا وهو في معسكر الموتى. هو مسكين سكران ومفتون، فيسكر ليس بشراب الخمر لكن بها، فلا يستفيق من سكرته إلا وهو في معسكر الموتى. إذا جاءه الموت استيقظ، عرف أنه مفتون. وإن أردت بعبادك فتنة أو بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فقال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم، رأيت كثرة أموالهم فلا تعجبك، رأيت كثرة أولادهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. وانتبهوا لهذا المعنى، قال: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. إنما يريد الله ليعذبهم بها، هذا أكثر شيء يصرفك عن فتنة هذه الحياة، أكثر شيء يصرفك عنها أنك تعلم أن من أوتي هذه الأموال الله يعذبه بها، أن من أوتي الولد الله يعذبه بولده. صاحب مفاتيح الغيب اللي هو صاحب التفسير الكبير الرازي ذكر 4 أوجه كيف سيعذب الله تعالى هؤلاء بالمال، وذكر 6 أوجه كيف يعذب الله هؤلاء بالولد، يعذبهم لما يريد الله يعذبهم بها. بها بأي شيء؟ بالمال. يعذبهم بها بأي شيء؟ بالولد. الله سيعذبهم بالمال ويعذبهم بالولد. ذكر 4 أوجه كيف سيعذبهم بالولد بالمال، معذب من خلال المال، و6 أوجه كيف سيعذبهم بالولد، من خلال الولد معذب، كيف سيكون عذابه هنا؟ من خلال المال، من خلال الولد. نذكر إن شاء الله هذه الأوجه في درس قادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.